بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل الكريم: منذ 10 سنوات استدنا مبلغ 100,000 ليرة سورية و400 دولار. سددت ال400 دولار على دفعات، ومن حوالي 2.5 سنين تقريبا سددنا مبلغ 100,000 ليرة سورية. سألنا: كل شيء على ما يرام، هل لك في ذمتنا شيء؟ فأجاب: ليس لي شيء. وذهبت الأيام، والآن يطالبنا بمبلغ 1,100 يورو بحجة أن هذه هي قيمة 100,000 ليرة سوري في تلك الأيام. وأردت أن أسأل حتى لا أكون ظالما أو مظلوما. نقول له: يا رعاك الله، الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. الدين يرد بالمثل وليس بالقيمة، هذا هو الأصل. لكن وما أدراك ما لكن، إذا حدث انهيار في العملة أو نقص فاحش في قيمتها كالذي حدث مع الليرة السورية مثلا، فإن اللجوء إلى القيمة قول متجه لانعدام التماثل في الحقيقة بين الليرتين، الليرة القديمة والليرة اليوم. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، واعتبارا لغلاء النقد أو رخصه فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. لكنه قال: التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها، وإنما القوة الشرائية التي تتضمنها. فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية، كأوراق التوريد مثلا. إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة بالإجماع. أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا، فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح. لو اشتريت زرع مثلا ثم أصابتها جائحة سماوية، الجوائح توضع، كيف تستحل مال أخيك ولم تأخذ ثمرا؟ واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، نظرية الظروف الطارئة في العقود متراخية التنفيذ، إذا طرأ ما يجعل التزام أحد الطرفين بما أخذه على نفسه في العقد موجبا لضرر فاحش بالغ به، يعني مقاول ارتبط على تنفيذ مبنى أو توريد أطعمة لمستشفى أو معدات لها، ثم الليرة العملة المحلية التي ارتبط بعقده على أساسها سقطت سقوطا فاحشا ذريعا، عشان يكمل العقد بهذه الصورة ربما يؤدي هذا إلى مشاكل ضخمة بالنسبة له، أو العكس. فإذا ألغيت العملة قلنا يصار إلى القيمة بلا نزاع، إذا انهارت أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه قياسا على وضع الجوائح أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة. معيار النقص الفاحش معيار عرفي يصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. فقوله له اعتباره إن كان ما يقوله هو فعلا فرق التضخم، بتحدث أزمات والعملة تنهار تسقط سقوطا ذريعا مروعا، فأن تبقي على التماثل فقط للوفاء بالحقوق وتغض الطرف عن القيمة يؤدي إلى غبن فاحش، ويؤدي إلى ظلم بين وضرر محقق بأحد الطرفين. فالقول بالقيمة في هذه الحالة قول متجه دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، واعتبارا بنظير الظروف الطارئة. مثل هذا المهور المؤجلة للنساء، واحدة منذ نصف قرن كان مهرها 10 جنيه مصري، هذا المبلغ في زمانه كان مبلغا كبيرا جدا، ثروة. اليوم يساوي نصف سندويتش أو سندويتش في المناطق الكادحة. هل يقبل أن يقال إن مؤخر صداقها لا يساوي أن تشتري به سندويتش؟ لا شك أن هذا المبلغ في زمانه كانت له قيمة، اليوم انهارت هذه القيمة، انهارت هذه العملة وأصبحت لا تساوي شيئا. عندما فرضها لها كانت تساوي شيئا، اليوم لم تعد تساوي شيئا. فاللجوء إلى القيمة في هذه الحالة قول متجه وله اعتباره، والله أعلم. السؤال الثاني يسأل: ما حكم لبس مشغولات ذهبية على شكل حيوانات تعبان؟ هذه كثيرة في عالم المشغولات الذهبية النسائية، جبلها تعبان، يعني سلسلة فيها يعني قطعة من الذهب على هيئة الثعبان، لا تدع صورة إلا طمستها، إذا أزيلت الرأس أو طمست الصورة فقد زال المحذور، لحديث: فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة. كما يجوز له صهرها وصناعة ما يباح منها، لأن المادة الخامش حرام، الذهب بالنسبة للنساء ليس بحرام، كما يجوز بيعها بشرط تغيير هيئتها أو طمسها بما يزيل عنها اسم الصورة، بارك الله فيك. سؤال يأتي من كثير من المساجد: عندنا صندوق مخصص للمحتاجين، نيدي بيبل، للناس المحتاجين، الفقراء المساكين، مكتوب عليه كده، اللي وضع فيه المال وضعه بنية أن يوجه إلى المحاويج والمساكين. وفي صناديق أخرى موجودة، الصدقة العامة، عمارة المسجد. في الغالب صندوق النيدي للمحاويج وأكثر الصناديق ثراء، النفوس بتتجه تلقائيا إلى التبرع فيه فتكسر أمواله، فيكسر الطمع فيه من قبل المصارف أو المصادر الأخرى. عايزين نعمل توسع، عايزين نعمل صالة متعددة الأغراض، عايزين نعمل جيمنيزيوم، عين عليه عن الصندوق ده وما فيه من مال أكثر من غيره. فهل يجوز توجيه أموال صدقات المساكين والمحاويج لعمل منشآت ومباني خيرية؟ نعم، لكن في النهاية صالة جيمنيزيوم أو صالة مناسبات أو صالة متعددة الأغراض أو كذا، هل هذا يجوز ولا لا؟ الجواب أن ما خصص للمحاويج ينبغي أن يبقى في إطار ما خصص له، فلا يخرج عنه للخدمة العامة ولا لأغراض تجارية. نعم، تحدث الفقهاء عن استثمار فضول أموال الزكوات في مشاريع وقفية ذات ريع يخصص للمستحقين المحاويج، لكن بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين واتخاذ الضمانات الكافية لتجنب الخسائر. بالمناسبة هذه كانت قضية خلافية اختلف فيها المجمعان، مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي رفض هذا، ولهذا يؤدي إلى تأخير أموال الزكاة وتعويق توصيلها للفقراء، فأصدر قراره بالرفض. مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي نظرها لاحقا ورخص فيها، وقال إني وهذا بمؤتمره الثالث بعمان، نعم، قال: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تع تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعه، على أن تكون بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين. مش عندي حاجات فورية وأنا بستثمر، أنا أكل الجائعين أولا، أكسو العراة أولا، أداوي المرضى أولا، قبل ما تتجه نيتي إلى استثمار في مشروعات. بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. لو فرض أن عندي كمية من المال فائضة عن الحاجة، يجوز استثمرها لصالح الفقراء والمساكين، لكن بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. الحقيقة اللي بيحصل أني لا تلبى كثير من الحاجات الفورية. يعني يأتي المسكين بدل ما يدوله $1,000 يبلوا ريرو يدولوا $200 مثلا، ما تعملوش حاجة، والأموال موجودة وتتراكم وتكبر وتكسر، ونقول عايزين نوجهها نعد بها صالة متعددة الأغراض. جي من الزل يا أخي، إطعام الجياع أولا، كسوة العراة أولا، مداواة المرضى أولا، إيواء من لا سكن له أولا، هذه مخصصة لهم ابتداءا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالتخوص في مال الله عز وجل ونقله عن ما جاء توجيهه وتحديده وتبيينه في النصوص الشرعية في شبهة تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا أرى مناسبة هذا التوسع المذكور في التصرف في أموال المحاويج، هذه الأموال التي حيل بينها وبين المستحقين لها، وهم الذين توجهت إليهم نية المتبرع ابتداء. عندما دخل المسجد ورأى بعين رأسي نيدي بيبل، حط الفلوس في هذا الصندوق، نيته وقصده أن ماله هذا يطعم فقراء، يكسو عراة، يداوي مرضى، هذا جاءت نيته ابتداء. وينبغي ألا يحال بينه وبين تحقيق مقصوده، لقد حبست في حسابات الجهات القائمة عليها حتى تضخمت بها أرصدتها لتنفق اليوم في بعض المصالح العامة التي قد يستوي في الإفادة منها الفقراء والأغنياء. ما ينفعش يقول أنا هعمل عيادة بيخشها الفقير والغني، هعمل مائدة رمضان، سأطعم الناس في المسجد طوال شهر رمضان 30 يوم، أسحب لهم من صندوق النيدي. ما ينفعش، لأن أهل المسجد ليسوا جميعا من الفقراء، بل إن قلت أن الأصل أنهم من الأغنياء لا تكون قد خالفت الصواب. فلا يصلح أن تسحب من صندوق الفقراء لتطعم الناس الصائمين في المسجد، هذه أموال الفقراء والمساكين، حتى لا تطعم الناس الحرام ولا يعتدي الصائمون فيفطرون على ما لا يجوز لهم أن يفطروا عليه. فالله الله في أنفسنا وفيما نقذف به إلى أجوافنا. بارك الله فيكم. سؤال ذو شجون وتشعب لكنه لطيف. بنوك الحليب، تسمعوا عنها؟ بنوك الحليب يقصد بها جمع اللبن من أمهات متبرعات أو بأجر، يؤخذ هذا اللبن بطريقة معقمة، يحفظ في قوارير معقمة، ويعطى للأطفال المحتاجين، بدل ما نجيب له حليب صناعي من الصيدليات نجيب له حليب بشري في هذه القوارير التي تبرعت بها متبرعات من النساء. هل الحليب البشري في شبهة؟ حلال حرام؟ حكم الشرع. هذه القضية تتقابل فيها الأدلة وتتنازع فيها المصالح والمفاسد. ومثل هذا مما يدق فيه النظر يحتاج إلى أنات وإلى روية. تقابل الأدلة من جهة، عموم أدلة التحريم بالرضاعة من ناحية، الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب. أخذ الحليب من هذه البنور فيه محظور شرعي، لأن جمعه من أمهات متعددات وخلطة ثم إعطاءه للأطفال يؤدي إلى عدم معرفة من النساء أرضعت من الأطفال، صح؟ من النساء أرضعت من الأطفال، وهذا يؤدي إن الأخ قد يتزوج أخته وخالته وعمته ومش دريان. وينفعش نقيس الحليب على الدم، نقل الدم لا ينشئ أخوة، لينشئ أخوة الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أيضا ما حدش يقول ما أصل الولد ده ما التقمش ثدي المرأة، لأن جمهور الفقهاء إن علة الرضاع المحرم وصول اللبن إلى الجوف، سواء أكان عن طريق التقام الثدي أو صبه في الحلق من إناء أو غيره كالوجور، أو صبه في الأنف من غير ثدي كالصعوض، أو حتى جالب الحقنة في الدبر. يعني ما دام قد وصل اللبن إلى جوف الطفل تحقق المعنى ما أنشز العظم وأنبت اللحم. دي ملهاش علاقة أنت خدت اللبن إزاي، وصل إلى معدتك نشز منه عظمك ونبت منه لحمك، تحققت العلة المحرم. فعندنا الأدلة عامة لم تفرق بين طريقة وأخرى في تعاطي الحليب. النصوص بتقول إنما الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ولا شك أن وصول اللبن إلى الجوف بهذه الوسائل يتحقق به إنبات اللحم وإنشاز العظم كالارتضاع. مش فرق بين التقام بالثدي أو وصول الحليب إلى الجوف بطريقة أخرى، في الحالتين ينبت به اللحم وينشز به العظم. وقالوا أيضا إن إحنا مش محتاجين للكلام ده، العلاقات الاجتماعية في عالمنا توفر للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري ما يحتاج إليه من الوسائل الأخرى البديلة، أم الأمر الذي يغني عن بنور الحليب. هذه القضية نظرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وانتهى إلى قرار منع إنشاء بنور حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها. ده وجهة نظر اجتهاد. يقابل هذا اجتهاد مقابل، إن اختلاط الحليب بغيره، يختلط لبن امرأة مع ألبان العشرات من النساء أو المئات، ولا يبقى لبن كل امرأة منفردة، الأمر الذي ينعدم العلم بالمرضع صاحبة اللبن، ولو علمنا مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم، ولو علم المقدار فإن ضابط الرضعة التامة المشبعة من كل واحدة لا يتصور تحققه. إذن قد وجد الشك في تمام المرضعات الخمس، الرضعات الخمس، خمس رضعات معلومات يحرم من امرأة بعينها، مع خلط اللبن مع مئات من أصحاب اللبن الأخريات، من صاحبات اللبن الأخريات. ما تقدرش تقول ده خد خمس رضعات مشبعات من امرأة بعينها، هذا فضلا عن انتفاء مادة التقام الثدي. أيضا قالوا إن من طرق حفظ اللبن في هذه البنور تعريض للبسترة، والفقهاء بيقولوا إن لبن الرضاع إذا مسته النار يفقد صفته ولا يحرم. طبعا هذا الكلام يتناقش بإن الشرع جعل علة إنشاز العظم وإنبات اللحم، ملهاش علاقة سواء اللبن عولج بالبسترة أم لم يعالج. وقضية إن الطفل لم يلتقم ثدي المرأة صاحبة اللبن، قلنا إن جمهور الفقهاء بيقول العبرة بوصول الحليب إلى الجوف سواء أكان بمص من الثدي أو إيجار من الحلق أو إصعاط من الأنف، سواء أكان اللبن صرفا أو مشوبا بمائع لم يغلب على اللبن. لسه المناقشة شغالة، قالوا لا ده الشارع جعل أساس التحريم الأمومة المرضعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذه الأمومة لا تتكون بمجرد أخذ اللبن، بل من الامتصاص والالتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق البنوة. وعن هذه الأمومة المرضعة تتفرع الأخوة من الرضاع، فهي الأصل والباقي تبع لها. مناقشات فقهية يعني بكد فرصة هذا كام جولة. افترض أن أم مصابة في ثديها عندها مشكلة، فعصرت اللبن من ثديها وأرضعت الطفل 5 رضعات متفرقات مشبعات، هل يقع التحريم ولا لا؟ يقع بإجماع المسلمين وإن لم يوجد مص للثدي. فرض آخر، لو أتينا بأم فاحتضنت طفلا ثم أرضعته بلبن غيرها 5 رضعات مشبعات متفرقات، التحريم يتجه إلى الأم صاحبة اللبن وليس إلى الأم الحاضنة. إذن كأن المقصود وصول اللبن إلى الجوف أيا كانت طريقة وصوله، ولا يلزم أن يلتصق بصدرها كما ذهب الفريق المخالف. المصالح والمفاسد متنازعة، يعني الذين منعوا من إنشاء بنوك الحليب قالوا اللبن البشري ده بيتعرض للتلوث، بيحرم الأم من مميزات الرضاعة الطبيعية، خلاص استغنت غيرها بيعمل كده كانقباض رحمها وعودته سريعا إلى حجمه، تقليل تعرضها لسرطان الثدي، حرمان الرضيع أيضا من مميزات الرضاعة الطبيعية كبناء عضلات الفم وتفعيل عضلات اللسان والشفاه والفرج، أيضا قالوا بيتعرض الحليب البشري لما يتعرض له الحليب الصناعي من التجفيف والحفظ والنقل ونحوه، قتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها، تكاليف المرتفعة، تعريض الطفل للارتضاع ممن لا يعرف دينهن ولا أخلاقهن، وللبن تأثير في أخلاق الطفل، تحويل اللبن إلى تجارة، واضطرار المعدمات الفقيرات إلى بيع ألبانهن وترك أولادهن للمصابة أو لمستحضرات الألبان الصناعية. المهم يعني كل فريق ذكر بعض المصالح أو المفاسد التي تدعم موقفه. بعد هذه الجولة من المناقشات الذي يتبين لنا في النهاية أن علة التحريم لا تتحقق بيقين أو على سبيل اليقين في تناول اللبن المجتمع في بنوك الحليب، للشك في تحقيق مناطق. ما هو مناطق التحريم؟ 5 رضعات معلومات من امرأة بعينها، ده مناطق التحريم، 5 رضعات معلومات من امرأة بعينها. عند الجهل أو الشك في ذلك فالأصل هو الحل، لأن حل الزواج يقين ولا يزول هذا اليقين بالشك. كما لو أرضع صبية بعض أهل القرية ولا يدرى من هو، لا حرج أن يتزوجها رجل من أهل تلك القرية. لو قلنا البنت دي أرضعتها امرأة من أهل هذه القرية، هل تحرم على كل رجال القرية؟ عندما يختلط الأمر في عدد غير محصور لا شك أنه لا حرج أن يتزوجها من أهل تلك القرية، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشرك. فقد صرح جمهور الفقهاء بتحليل الزواج من رضاع مبناه الجهل بالمرضعة أو الشك في عدد الرضعات. في كتاب الأم للشافعي يقول لي: لو شك رجل في أن تكون امرأة أرضعته 5 رضعات فلا يكون محرما لها، ولو تحققت أنها أرضعته 5 لكنها شكت في الحولين أم بعضهما فلا تحريم أيضا على الراجح. هي أرضعته 5 مرات بس إمتى؟ احتمال يكون بعد سنتين أو قبل. إذا ورد شك في سبب التحريم يستصحب أصل الحل. ابن قدامة يقول: إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أم لا، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. الأحناف بيقول: لو أن صبية المثال السابق أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من أهل تلك القرية يجوز، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. تنازع المصالح والمفاسد وتقابلها مسألة متعادلة، كل فريق دلل على موقفه بجملة من المصالح المستجلبة أو المفاسد المستدفعة، فلا يناط به وحده حكم من حل أو حرمة لتكافؤ الأدلة وتقابلها، إلا إذا ترجح أحد الطرفين بيقين أو بغلب الظن. الذي نخلص إليه أن القول بالحل محتمل، ويبقى النظر في الموازنة بين مصالح ذلك ومفاسده، فلا يزال باب النظر الاجتهادي في هذه النازلة مفتوحة، وحيث كانت المصلحة الحقيقية التي لا تعرض مفسدة راجحة فثم شرع الله. مما هو جدير من ذلك أن دار الإفتاء المصرية أفتت بحل الارتضاع من اللبن المجتمع من بنور الحليب، ولم تراه سببا كافيا للتحريم. سئلت هذا السؤال قالت: لا تحرم رضاعة أي طفل من هذا اللبن الزواج من ابنة الأم التي أعطت هذا اللبن، وساقت أدلة كثيرة وبينت في نهاية يعني المطاف أن التحريم لا يثبت بالشك، لا بد من يقين أن امرأة بعينها أرضعته 5 رضعات معلومات. اشتريت قاطرة لشخص يشتغل عليها، ما هو الشرط الحلال بيننا؟ يلتزم لي بمبلغ معين شهريا أو بنسبة من الدخل الشهري؟ والله يا حبيبنا لك هذا ولك ذلك، ممكن تأجرها له عقد إيجار يتأجرها مقابل مبلغ معين، أو ممكن تقول له أخذ منك نسبة من الدخل، هذا جائز وهذا جائز. أنت الآن تقدم له سيارة ممكن تأجرها له، وأنت تلتزم بالتزامات المؤجر، الصيانة الأصلية عليك والصيانة التشغيلية عليه، أو أن تقول له اعمل عليها بجزء مما يدخل منها، كمن يدفع دابة لإنسان ليعمل عليها بجزء مما يخرج منها، هذا مقرر في كتب الفقه ومنصوص عليه في كتب الحنابلة. القصد أيها الحبيب أن هذا مشروع وهذا مشروع، إن أجرتها له التزم بالتزامات المؤجر. المؤجر مطلوب منه أنه يحافظ على بقاء العين المؤجرة على نحو صالح لاستيفاء المنفعة منها، فالصيانة الأساسية عليك والصيانة التشغيلية عليه، يعني تغيير مثلا لو قلت مثلا تغيير البنزين أو كذا، تغيير الزيت أو نحو ذلك، هذه الصيانة تشغيلية. إنما إذا أصابها عطل في الموتور في كذا، الصيانة الأساسية عليه والصيانة التشغيلية على المستأجر. واحد بيقول سأل أحد الإخوة الأمريكان يعمل مهندسا للكهرباء في شركة أمريكية، اخترعت تقنية جديدة تتعلق بالاتصالات وفوضته لعرض هذه التقنية على وفد من الجيش الأمريكي لشرائها، هل يرده المشاركة في عرض هذه التقنية على الجيش؟ الجواب: لا يظهر لي حرج فيما ذكرت، الشركة المنتجة أمريكية، صاحبنا يعمل معها من قبل، تقنية الاتصالات من السلع المحايدة يستخدمها المدنيون والعسكريون، وهي في متناول هذا الجيش متى شاء، وامتناعه عن بيعها لهم لن يغير من الأمر شيئا، مقدورهم أن ينالوها من غيره، وهي ليست من السلع المحرمة لذاتها، فأرجو أن يكون الأمر على أصل الرخصة. أختي تعمل موظفة استقبال في عيادة للتجميل بالليزر، هذه العيادة فيها كشف عورات لغير ضرورة، غالب من يدخلها من النساء المتبرجات، فهل هذا العمل حلال تستمر فيه أم حرام تتركه؟ مع العلم أن أختي ليست على الالتزام المطلوب، لكن نريد أن ننصحها لتتحرى الحلال. اليوم نقول له: هذا العمل المذكور مما اختلط فيه الحلال بالحرام، لقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة بطبعها، ووصفها بالتنشئة في الحلية، فقال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولأن الدين أتى موافقا للفطرة، فقد أباحت الشريعة للنساء كل أنواع الزينة التي لا تعد تغييرا لخلق الله. الجراحات التجميلية يا رعاك الله ليست سواء، منها ما يحل ومنها ما يحرم، والقاعدة أنه لا حرج في إجراء الجراحة التجميلية الضرورية أو الحاجية، التي يقصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، إصلاح العيوب الخلقية كاعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر، أو إصلاح العيوب الطارئة من آثار الحروق والحوادث والأمراض كزراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا عند استصاله بسبب سرطان أو نحوه، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يمثل حالة مرضية، زراعة الشعر في حالة السقوط خاصة للمرأة، إزالة الدمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا، هذا جائز، لكن لا يجوز إجراء الجراحات التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها التماس المزيد من الحسن أو تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، كعمليات تغيير شكل الوجه أو شكل الأنف، أو تكبير أو تصغير الشفاه، تغيير شكل العينين، تكبير الوجنات ونحوه. وبهذه المعاني السابقة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. أما التبرج فهو مما عمت به البلوى، لا يستطيع بائع سلعة أو خدمة مشروعة أن يقصر بيعه على الصالحات، لو أنت عندك محل مثلا جرس أنا لا أبيع إلا للمنتقبات، الدنيا مش هتمشي، مش أبيع إلا لأصحاب اللحى والثياب القصيرة، من قال هذا؟ يعني لا يستطيع بائع سلعة أو خدمة مشروعة أن يقصر بيعه على الصالحين والصالحات فهذا من الحرج المرفوع، بل كل نفس بما كسبت رهينة. وكشف العورات لا يشرع إلا لضرورة طبية أو جراحة لا بد منها. النهاية، اجتهد مع أختك في إحياء الربانية عندها، تصحيح المفاهيم الإيمانية المغلوطة لديها أولا، ثم تدرج معها فيما وراء ذلك. وهذه المسائل ستأتي بالتدريج إن شاء الله. وأسأل الله أيها الحبيب لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.